انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم أربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. في البداية بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. الموضة ليست فن وصناعة فقط، بل هي ظاهرة اجتماعية وواحدة من أهم مكونات النظام الاجتماعي ونظام العمل في المجتمعات، كما أنها تخضع للتغييرات الاجتماعية فيها. وتكون الموضة في أحسن صورة حين تمثل احتياجات المجتمع وتعكس تياراته الاجتماعية والسياسية، وتعتبر التصاميم المحتشمة هي جزء من هذا التطور. ويفترض بشكل شائع في الغرب أن النساء المسلمات لا يبالين بالموضة، حتى بدأت صناعة الأزياء الإسلامية منذ أكثر من عقدين وأصبحت ظاهرة وجزءا من ثقافتنا، وموضة تجذب الفتيات بدءا من الحجاب التركي ثم الأندونيسي والماليزي والقفطان المغربي. ومع نمو مجتمع الحجاب سريعا على مستوى العالم، أسهم بظهور صيحات الحجاب الياباني والصيني بأشكال ملفتة، وأصبحت ملابس المحجبات تخالف وجهة النظر السائدة بأنها دائما متواضعة وتقليدية. ومع اقتراب اليوم العالمي للحجاب والموافق 1 فبراير، حيث بدأ هذا الحدث على يد الناشطة المسلمة نظمة خان المقيمة بالولايات المتحدة عام 2013، والذي كان أحد أهدافه تغيير الصورة النمطية تجاه الحجاب في الغرب. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. تحت حجابي أمريكية مسلمة غير محجبة تثقف غير المسلمين عن الحجاب. في كتابها تحت حجابي تستعرض هانا خان رحلة فتاة مسلمة لاستكشاف المحجبات التي التقت بهن في حياتها والظروف الفريدة التي يرتدين بها الحجاب، وكأنها انعكاس لشخصيتهن وذوقهن في الموضة. ويهدف الكتاب المصور والمعتمد على الأشعار والرسومات الملونة إلى تثقيف غير المسلمين عن الحجاب، فضلاً عن إلهام المسلمين. وداخل قاعة صغيرة في مكتبة مدينة تاكو بارك بولاية ميريلاند الأمريكية حيث ولدت ونشأت فيها، تجمع أطفال وكبار للاستماع بعناية فائقة لمختارات من كتابها تحت حجابي، والذي يمثل محاولة للكاتبة غير المحجبة هانا خان لتصحيح الأفكار الخاطئة عن الحجاب بين الأمريكيين، مستلهمة الأسئلة التي يطرحها الناس على أفراد عائلتها وصديقاتها المحجبات، مثل هل تنمن بالحجاب؟ وهل تغتسلن وهو على رؤوسكن؟ وأوضحت هانا خان أنه يوجد ميل في المجتمع الأمريكي لاعتبار النساء المحجبات أجنبيات أو مهاجرات فقط. وتابعت الكاتبة: أشعر بوجود ميل لدى الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بالمحجبات إلى الحديث مع المحجبات ببطء، ثم يتفاجؤون عندما يجدون المحجبة تتحدث الإنجليزية بطلاقة. وأضافت الكاتبة في حوار لها مع مراسل الأناضول في واشنطن إن أكثر ما كان يؤرقها هو تنميط النساء المحجبات واعتبارهن مقيدات لارتدائهن الحجاب، وشددت على أن المحجبات يمكنهن عمل كل شيء وأي شيء يرغبن فيه، وأنهن عصريات ومستقلات ومتعلمات وقويات. ولكونها ناخان مسلمة لا ترتدي الحجاب، فقد كانت قادرة على صياغة كتابها من خلال عدسة شخص غريب نوعا ما عن الحجاب، وهو أمر ضروري لجذب غير المسلمين لقراءته. وتستطيع الفتاة بطلة الكتاب رؤية جميع النساء التي أعجبت بهن وهن يرتدين الحجاب في محيطهن الخارجي، ثم تراهن من أو تراهن من دونه في منازلهن، وتستكشف الحجاب وتبدأ تتخيل الطرق التي قد تبدو عليها حياتها إذا ارتدت، ومدى حماسها للخيارات التي ترافق ارتدائها للحجاب. تحت حجابي ليس الكتاب الوحيد لهنا خان الأمريكية المسلمة ذات الأصول الباكستانية، وتشتهر بأنها من أوائل الكتاب الأمريكيين الذين عارضوا شخصيات إسلامية في كتب للأطفال، والتي حازت على جوائز عديدة. بعد الفاصل، حليمة عدن، أشهر عارضة أزياء محجبة في العالم.
هحكيلكم عن جمال ملوش مثيل في الدنيا دي، في جمالها مين مفيش، أهيد اللي فعلا مش عادية. لما تعب من الحياة هي اللي بتكون الدواء، ده الحب لو كان له تمن كان يبقى أغلى من الهوى. أحلى واحدة اللي جمالها خلى اللي شافها حب اختلافها وكله
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. حليمة عدن أشهر عارضة أزياء محجبة في العالم، تلك الفتاة التي ولدت في معسكر للاجئين في كينيا بعدما دفعت الحرب الدائرة في بلدها الصومال أسرتها للفرار إلى هناك، ومن ثم إلى الولايات المتحدة حيث قدمت نموذجاً لتحقيق الحلم في زمن قياسي. حليمة التي لم تكن تعلم يوماً أن بإمكان الفتيات المحجبات العمل كعارضات أزياء، ترى أن وصولها لهذه المكانة في عالم الأزياء يمثل رسالة للجميع أنه لا يوجد عائق أمام الفتاة المسلمة التي تنتمي لأسرة محافظة أمام تحقيق أحلامها من دون التخلي عن دينها أو عبادتها أو تقاليدها. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن بداية حليمة جاءت من منافستها في مسابقة جمال بولاية مينيسوتا الأمريكية، وهي مسابقة تديرها منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة، وتمكنت حليمة من المشاركة في المسابقة، ولم يمنعها أن جزءا أساسيا من المسابقة يتعلق بارتداء زي السباحة، فقد تمكنت من التغلب على ذلك الإشكال بارتداء زي السباحة الساتر المعروف بالبوركيني. وتصدرت تلك الفتاة الأمريكية الصومالية عناوين الأخبار بصفتها أول متسابقة ترتدي الحجاب ولباس السباحة الساتر والمعروف بالبوركيني. وقد وصلت حليمة عدن في تلك المسابقة إلى الدور قبل النهائي رغم إصرارها على المشاركة بالحجاب، كما دفعتها تلك الخطوة الجريئة لآفاق جديدة تضم الكثير من الانفرادات، ومنها أنها أصبحت أول عارضة أزياء عالمية محجبة توقع عقداً مع وكالة كبيرة للعارضات هي وكالة IMG، والتي تمثل أكبر عارضات الأزياء في العالم. وشاركت حليمة عدن لاحقاً في مواسم لعروض الأزياء بأسبوع الموضة في نيويورك وميلانو، وظهرت في العروض التي قدمتها وهي ترتدي حجاباً ومعطفاً طويلاً وملابس واسعة، وكانت أول امرأة محجبة تظهر على غلاف مجلة فوغ المهتمة بالموضة، كما وصفتها رئيس التحرير مجلة ألور ميشيلي بأنها فتاة أمريكية طبيعية، وذلك على الغلاف الأمامي للعدد في يوليو 2017. وباتت حليمة بوابة عروض الأزياء العالمية إلى المرأة المسلمة المحافظة، والتي قلما كانت تجد أيا من العلامات التجارية المشاركة في عروض الأزياء مناسبة لها، إلا أن وجود حليمة جعل بيوت الأزياء العالمية توظفها في مجال التسويق لمنطقة الشرق الأوسط، كون الملابس التي ترتديها حليمة تعبر عن نسبة كبيرة من جموع النساء في هذه المنطقة، وبات ظهور الحجاب طبيعياً وتستخدمه شركات الإعلانات والأزياء في صور ترويجية لغطاء الرأس. كما أعلنت شركة نايكي أنها تستخدم كفاءتها كشركة في تصميم حجاب رياضي لتصبح أول صانع كبير للأزياء الرياضية يقدم غطاء رأس إسلامي للمنافسات. كما قامت شركة أمريكان إيجل للملابس الشبابية بصنع حجاباً مستعينة بحليمة باعتبارها عارضة أزياء أساسية لمنتجاتها، وبيع كل المعروض من غطاء الرأس الشبابي خلال أقل من أسبوع على شبكة الإنترنت. وقد أبدت حليمة عدن سعادتها لاختيارها نموذجاً للتنوع في قطاع عارضات الأزياء، وقالت إن التنوع في المجتمعات هو الجمال الحقيقي الذي يحقق السلام بين الجميع، مؤكدة أن ملابسها هي جزء من تربيتها وتشعر بالراحة الكبيرة بارتداء الحجاب والملابس المحتشمة. ولكن بعد سنوات من النجاح المذهل في عالم الأزياء، قررت حليمة أن تتخلى عن حلمها كعارضة أزياء عالمية مقابل التمسك بتعاليم دينها. فرغم تمسكها الشديد في بداية حياتها المهنية بالحجاب وفرضه على وكالات الأزياء الكبرى كشرط أساسي غير قابل للتفاوض، تقول حليمة إنها اضطرت بعد سنوات للتخلي عن شروط الحجاب وفقدت السيطرة على نوعية الملابس التي ترتديها، وقبلت أغطية رأس كانت تستبعدها في البداية. وأضافت حليمة في النهاية: إن جرفت بعيدا ودخلت في المنطقة الرمادية المربكة من أجل ترك وكالات الأزياء تتحكم في الحجاب الذي أرتديه، لكن يبدو أن حليمة قد وجدت ضالتها في تصميم خط أزياء خاص بها يتضمن شروطها الخاصة، حيث أكدت أنه من حق النساء أن يحلمن ويحققن أهدافهن دون المساس بمعتقداتهن.
أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه، وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي في وجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا دايما اواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدا عايش عليه. انا واضحه وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف، ايامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف، لكن لوني واحد مش بمشي بل
حلقتنا النهاردة مستمعينا في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01-427-894. تاريخيا كانت الأثواب الطويلة رداء النساء والرجال منذ عصور ما قبل الميلاد في كثير من البلدان، وتظهر في كثير من المنحوتات والتماثيل في عدد من الحضارات، وفي الكثير من المجتمعات مثل الدول العربية والشرق الأقصى ما زال الرجال يرتدون الألبسة الطويلة كلباس رسمي أو تقليدي، وفي اسكتلندا يرتدي الرجال التنانير القصيرة في المناسبات الوطنية وكلباس تراثي. وإذا ما ذهبنا إلى الملابس الفولكلورية فإننا نجد في مختلف دول العالم أن الرداء الطويل والمزخرف المؤلف من طبقات كان الأكثر حضوراً، وقد وصل بطوله إلى منصات عروض الأزياء. ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى أصبحت الفساتين الطويلة والثقيلة ذات الطبقات عائقاً بعد أن اتجهت النساء للعمل، وصممت كوكو شانيل في فرنسا ثياباً غير رسمية مازجة بين الثياب النسائية والرجالية لتكون مريحة وعملية أكثر مع الحفاظ على الأناقة. فكانت أزياء بسيطة بأسعار متوسطة وملابس مناسبة لكل الأوقات، عكس ما كان سائداً في العصور الوسطى وحتى بداية القرن العشرين. وأطلقت كوكو الفستان الأسود لأسفل الركبة وسوقت له، فأصبح عنوان الأناقة ولبسته النساء. ورغم تقصيرها الفساتين، اعتبرت كوكو شانيل في نهاية ستينات القرن الماضي أن رؤية الركبتين أمر فظيع، بالإشارة إلى التنانير القصيرة التي وجدتها غير لائقة. لكن كارل لاغرفيلد الذي استلم الإدارة الفنية لدار شانيل في الثمانينيات اعتمد التنورة القصيرة في البدلات الرسمية للسيدات لإضفاء شبابية، وسميت المصممة الأمريكية ماري كونت بوالدة التنورة القصيرة التي ترتفع 10 سنتيمترات فوق الركبة، والتي سمتها ميني تيمنا بسيارتها. وقد شكلت صدمة وضجة كبيرة في بداية الستينات، وباتت رمزا من رموز تحرر المرأة وتمردها، ونالت كونت وسام تكريم بريطاني. وسلكت التنورة الميني جيب وبعدها الميكرو جيب الأقصر منها طريقها إلى أشهر دور الأزياء حينها، محدثة تغييرا جذريا في الموضة بعد أن كان الأسلوب الكلاسيكي والمتحفظ هو السائد. ورغم أنها حظرت في هولندا في الفترة الأولى، فإنها اكتسحت أوروبا وصولا إلى أمريكا مرافقة لانتشار ثقافة البوب، ثم إلى الصين ومصر ولبنان وغيرها من الدول، إلى أن انتشرت الهيبية نسبة إلى الهيبز بتأثير بتنانيرها الطويلة والثياب الفضفاضة في السبعينيات. لكن التنورة القصيرة كانت قد فرضت وجودها، وأصبح المصممون يراعون ويوازنون بين القصير والطويل والمتوسط في آن واحد، وذلك لإرضاء كافة الأذواق والمجتمعات. وتختلف التنورة وشكلها وضيقها وطولها بحسب الثقافات، فمنها القصير والفضفاض والمحتشم. وإذا ما ذهبنا إلى ارتباط العقائد باللباس، نجد أن النساء الملتزمات دينياً يفضلن التنانير الطويلة والفضفاضة التي تغطي كامل الساق. وتقول مصممة الأزياء ندوى الأعور أن موضة الفساتين والتنانير القصيرة بدأت في فترة الستينات، وعرفت أولاً من خلال الملابس الرياضية وملابس الرقص، حيث كانت موجهة بالدرجة الأولى للمراهقات. وتضيف ندوى الأعور مصممة الأزياء إن الخياطة الراقية تبرز بشكل أفضل على الفساتين الطويلة، كما يكون لديها مساحة أكبر تستطيع من خلالها التوسع في التصميم. ولذلك ففي المناسبات العائلية الرسمية كالزفاف يفضل ارتداء الفساتين الطويلة. ولكي تكون الإطلالة ناجحة، تعتبر ندوة أن المرأة عليها اختيار ما يتناسب مع المناسبة، أما أثناء العمل فتقول إن الزي يجب أن يتماشى مع طبيعة المهنة فيكون بسيطاً. وبكل الأحوال تنصح السيدات بارتداء ما يشعرهن بالراحة والأناقة في ذات الوقت، بعيداً عن الابتزال، كما تنصح بالابتعاد عن التكلف والمغالاة عامة في الإطلالة، والمحافظة على الهوية العربية في اختيار الملابس. أما عن العروس فتجد أن إطلالتها لا تكتمل إلا من خلال الفستان الطويل، وتعتبرها أميرة ليوم واحد، لذا عليها اختيار ثوب طويل بطلة ملوكية في رداء لا يمكن ارتدائه كل يوم. الأثواب الفلسطينية ذاكرة وطن تطرز بالألوان، بعد الفاصل.
يوم بعد يوم بدينا مضاد قلوبات قلوبات تبقى جديدة، وبعد ساعات تبقى دي مدين تبقى دي مدين في الفن في الشارع والبيت أو في الإبسين، واللبس طبعا لو حبيت ما حبش ليه. أيام زمان كان ياشمك يبكي ويشكو، اسأل عليه ست وستك، راح ترملين راح ترملين ورد عليه الشغل الروبة حتى تحدى يقصر ويقوى العروبة حسب التفانين حسب التفانين. يوم بعد يوم بدينا مضاد ألوفات ألوفات تبقى جديدة، وبعد ساعات تبقى دي موديل تبقى دي موديل في الفن والشارع والبيت أو في الإتيكيت، واللبس طبعا لو حبيت
ما حبش
ليه وما حبش ليه.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا، وآخر فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل، واللي هتكون بعنوان الأثواب الفلسطينية ذاكرة وطن تطرز بالألوان. تعد الأزياء بمثابة سجل حي يوثق تاريخ الشعوب وعاداتها وتقاليدها، إذ تحول الأقمشة إلى صفحات تسجل عليها أنماط الحياة المختلفة لتصبح في النهاية هوية ثقافية وتاريخية تعكس ارتباط الإنسان بأرضه. ومن هذا المنطلق لا ينظر الفلسطيني إلى ثوبه التراثي على أنه مجرد خيوط مطرزة أو نقوش فنية، بل يراه مرآة لتاريخه العريق وجسرا يصل حاضره بحضارته الكنعانية الضاربة في الجذور. وحتى عام 48 كان التطريز الفلسطيني يزين ملابس النساء القرويات والبدويات على وجه الخصوص، بما في ذلك الثوب والعباءة وغطاء الرأس. وقد تميزت المرأة الفلسطينية خاصة في الأرياف بمهاراتها الفائقة في هذا الفن. وقد عكست هذه الأثواب الطابع الخاص بكل منطقة في فلسطين وميزتها عن غيرها، إذ وثقت طبيعتها وخصوصيتها واهتمامات أهلها. فحملت أثواب مدن وقرى الساحل ألواناً ورموز تختلف عن النقوش المطرزة على أثواب النساء بوسط فلسطين. فمدن القدس ورام الله والبيرة تكون أثوابها غنية بالتطريز، ويغلب عليها الأحمر الداكن، وترمز نقوش أثوابهم للمكانة العالية والهيبة. أما أثواب غزة فهي زاهية، يغلب عليها اللون الأحمر والبرتقالي والأزرق، ويكون التطريز على شكل زخارف كبيرة مثل أشكال هندسية وزهور كرمز للحيوية والجرأة. أما البهجة فتوجد في أثواب يافا، حيث تتنوع ألوان الأثواب بين الأزرق الفاتح والأبيض، وتطرز عادة بخيوط طويلة وزهور، ويتميز هذا الثوب على وجه الخصوص ببروز تطريز الصدر، وكان يرتدى غالبا في المناسبات والأفراح، حيث يرمز إلى الانفتاح والبهجة. وعن الثوب الذي يعكس الهيبة والمكانة الاجتماعية الرفيعة فهو ثوب الخليل، حيث يغلب عليه اللون الأسود المزين بتطريز أحمر، وتزين أكمامه الواسعة بنقوش مائلة تتخللها أشكال هندسية مثل المثلثات. ويعد ثوب بيت لحم من أشهر أثواب فلسطين، والذي يطلقون عليه الثوب التلحمي، ويطرز بخيوط الحرير والذهب أو القصب، لهذا فهو من أغلى أنواع الثياب وأثقلها. وهذا على عكس ثوب الجليل المتميز بالبساطة والعملية والألوان الداكنة كالأزرق والأخضر رمز الأرض. ويأتي ثوب مدينة نابلس ليعكس هيبة المدينة وعراقتها بألوانه الأسود والكحل الغامق. وعن دلالات بعض الرموز في التطريز الفلسطيني، فيحمل الحصان رمزية القوة والصفات الرفيعة استناداً إلى دوره البارز في تاريخ فلسطين، ويظهر غالباً في أثواب أهل القدس على هيئة رأسي حصان متقابلين. كما يرمز العنب وهو من أقدم أشجار فلسطين إلى الخير والعطاء، وقد استلهمت المرأة الفلسطينية من سيقانه وأوراقه وحدات زخرفية أدرجتها في نقوش الثوب، ويكمن سر جمال وتمييز أو تميز القطع المطرزة عزيزي المستمع في اختيار نوع الخيط المناسب لكل نوع من أنواع الأقمشة واستخدامه بشكل سليم. وفي المحصلة يتجلى تاريخ فلسطين العريق في هذه الغرز الملونة والرموز المتنوعة، والتي تحول القماش إلى لوحة فنية ترتديها النساء في أجمل هيئة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. قابلكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. دمتم تحياتي هلا عيد.